بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح الثالث. لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، للولاده وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريك الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكسب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخييط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغضة وقت، للحرب وقت وللصلح وقت. فأية منفعة لمن يتعب مما يتعب به. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. ملخص الأفكار، احنا قلنا الإصحاح الأولاني المقدمة بتاعة السفر أو الموضوع بتاع السفر، المحور اللي بيدور حواليه، زي ما قال في الإصحاح الأول الآية 3: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس. لما شفنا محور السفر الهدف أو الغاية من الحياة. من الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 6 موضوع البحث أو العناصر اللي بيبحث فيها سليمان إن ممكن تكون أهداف الإنسان يضحى أمامه كغاية أو كهدف للحياة. الإصحاح الثاني خد سليمان 5 عناصر، الآية 1 و3: الفرح أو اللذة، الإنسان يعيش من أجل أن يشبع لذاته. العنصر الثاني أو المبدأ الثاني أو الفكر الثاني أو السبيل الثاني من الآية 4 لغاية 7: المشروعات والإنجازات، عالم المال والبزنس. الآية من 8 لغاية 11 ضرب آخر من ضروب الحياة، إنه الإنسان يعيش لأجل الامتلاك، إنه يمتلك، شهوة لذة الامتلاك. الآية 2 لغاية الآية 17: العلم والبحث والدراسة والمعامل والدرجات العلمية. آخر حاجة بحث فيها سليمان الإصحاح الثاني من الآية 18 لغاية الآية 23: العمل أو التعب أو الاجتهاد، الإنسان يعيش إنه يعمل بغض النظر بقى يبقى غني ما يبقاش غني، يمتلك ما يمتلكش، مش مهم، المهم إن يبقى هو ليحيا كيما يعمل، زي ما قلنا مبدأ الدول الاشتراكية. في كل هذه النواحي كانت النتيجة باطل قد الريح، كانت النتيجة كرهت الحياة، كرهت كل شيء، كانت النتيجة قد يأس قلبي. وختم سليمان بالنصيحة: عايز تعيش ايا كان بقى، كنت غني ما كنتش، بتمتلك ما بتمتلكش، النصيحة اللي نصحها لنا سليمان كخير للإنسان عموما في الحياة، قال أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا أيضا إنه من يد الله. عايز تعيش مبسوط، مطلوب حاجتين: نمرة 1 الرضا والقناعة باللي أنا فيه، نمرة 2 افرح، استمتع، تلذذ بما بين يديك. دي النتيجة اللي طلع بيها سليمان. النهاردة بيكمل سليمان في عناصر البحث، زي ما قلنا الإصحاح من 2 لغاية 6 عناصر البحث، احنا شفنا 5 عناصر. يتأمل سليمان في عنصر جديد. سليمان بص لظروف الحياة، الأحداث اللي الإنسان بيمر بيها، القوانين أو النواميس اللي بتحكم الأرض، هيوصف لينا القانون دوت أو الناموس دوت، حاجات لازم تحصل، حاجات لازم الإنسان يكتس فيها سواء أراد أو لم يرد، قوانين نواميس. هيقول لنا إيه هي؟ وإنها لازم تحصل، لازم الإنسان يمر بيها شاء أم رفض. هيقول لنا بعد ما يوصفها بيرشدنا إزاي نتعامل معها، من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 6 مواقف بتفرضها الحياة على الإنسان. هيتأمل سليمان مواقف لازم الإنسان على الأرض يمر بيهم، في كل موقف هيختم لنا بنصيحة إزاي نتعامل مع هذا الأمر. أول موقف أو أول ناموس أو أول أمر لابد أن الإنسان يخضع له في الحياة هو ناموس الزمن، من الآية 1 لغاية 8. بالحقيقة الحديث بتاع الزمن ممتد من الآية 1 لغاية الآية 15. ناموس الزمن أمور لابد أن الإنسان يمر بيها، مفيش مهرب منها. بس أنا ما قدرتش أخد الجزء، كان كبير، فأنا اكتفيت في حديث النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 8. هنوصف أحداث بتحصل في الحياة لازم الإنسان يمر بيها، وفي المرة الجاية هنشوف بقى الهدف اللي بيركز عليه سليمان اللي هو مبدأ القدرية، القدر حاجات لازم تحصل، لا مفر من الإنسان من أنه يهرب منها. طب إزاي الإنسان هل ممكن ياخد دوت؟ أولا هو موقف في الحياة، ناموس، قانون لازم هيحصل. نمرة 2 ممكن أخدها من منظور أنه الإنسان يعيش، وحاطط ده مبدأ للحياة، أنا عايش مؤمن بالقدرية، هو كده، هو في قضاء من ربنا لازم يحصل، فأنت اتكيف معه كمنهج، كفكر، كفلسفة البعض ممكن يعيش بيها، هناخدها من منظورين. لكن أنا هكتفي في حديث النهاردة، يعني الحديث مش هيبقى مكتمل في إيضاح الفكرة كاملة بتاعة سليمان إلا بالمرة الجاية. لكن حديث النهاردة أحداث لابد أن الإنسان يكتسها في الحياة كحديث منفصل دلوقتي. أولا الآيات من 1 لغاية 8 دي في العبري قصيدة شعر، وفي الاتفاق اللي كان بتاع كامب ديفيد ما بين مصر وما بين إسرائيل، مناحم بيجن قبل ما يمضي الاتفاقية أرى الجزء دوت، لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت، طبعا علشان يصل أنه للحرب وقت والسلام أو المصالحة وقت. طبعا عارفين أنه كان فيه متشددين كثيرين مش بس في مصر، يعني حتى في إسرائيل كانوا رافضين اتفاقية كامب ديفيد، فكان بيستشهد بجزء دوت من التوراة. لكن هي قصيدة شعرية في العبري في الحقيقة. يعني بيقول سليمان لكل شيء زمان، زمان يعني موسم، في مواسم كده لازم تمر في الحياة، لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الحياة بتمر بظروف مختلفة بل ظروف متضادة، لكن هذه طبيعة الحياة، تقلبات الحياة، دورة الحياة، اللي هي قالها القديس يعقوب في رسالته دائرة الكون. كان بيعمل على اللسان يبرم دائرة الكون، انه في دايرة لازم الانسان يمر فيها، لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت. يعني مشاهدة بسيطة انه الانسان وهو عايش لازم حيمر عليه نهار وينقضي النهار ويجي ليل، مهما طال الليل فحينقضي ويجي نهار تاني، دورة، ده الوقت وده الوقت، ولازم الانسان يمر بده ولازم يمر بده، لازم يعدي علينا صيف ويعدي علينا شتاء، لا الايام كلها هتبقى كلها صيف ولا الايام هتبقى كلها شتاء، في مواسم لازم الانسان يمر بيها، لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت. طبيعه الارض ما فيهاش حال ثابت، العالم متقلب، لا انا عايز ايامي تبقى نهار على طول، لا ما فيش، شئت ام ابيت هاجي لك نهار وهاجي لك ليل، هاجي لك صيف وهاجي لك شتاء، لم تزل الارض صيفا وشتاء لما سفر التكوين. ليه الأحداث المتقلبة اللي متضادة؟ لأنه هي دي طبيعة العالم، العالم خاضع للزمن، كل حاجة لها فترة وتنحل وتمضي، ده يبرهن ويثبت أن الكون مش ثابت، لو الكون ثابت يبقى فيه حال ثابت غير متغير، لكن لأنه حال الكون متغير، لأن الكون خاضع للزمن، فبرهان زوال الكون، فناء الكون، أي حاجة متغيرة زائلة. الحق هو اللي ثابت، الحاجة اللي ما بتتغيرش اللي ثابتة هي دي اللي بقية. طيب كل ما في الكون خاضع للزمن، يعني خاضع للدورة دي، خاضع للتقلبات دي، خاضع أن يمر بالمواسم المختلفة دي. طب ليه الأرض كده؟ ليه خضع للزمن؟ ليه خضع للتغيرات دي؟ يوم فوق ويوم تحت، يوم حلو ويوم وحش، يوم فرح ويوم حزن. ليه؟ لأنه العالم زائل، فالتغير دليل الزوال، دليل الفناء. لكل شيء زمان، كل حاجة هتمر هيجي لها الموسم بتاعها، ولكل أمر تحت السماوات وقت، هيجي وقت والأمر ده يمر ويجي أمر تاني يمكن مضاد له. لو حبيت أطلع من الآية دلوقتي بدرس، إنه مفيش في العالم شيء صالح في ذاته، مفيش في العالم شيء له صلاح مطلق، إنما كل حاجة حلوة لو في وقتها. يعني ما ينفعش للعالم أن يكون نهار على طول، مش في صالح العالم، لكن حلو أنه النهار بيجي في وقته والليل بيجي في وقته، النهار له مدته والليل له مدته، فما بقاش النهار صالح صلاح مطلق، لأنه ما ينفعش تبقى الأرض كلها نهار. فما بقاش في حاجة في الأرض فيها الصلاح في ذاتها. يعني ايه الصلاح في ذاتها؟ يعني تفضل موجودة على طول؟ لا، ما فيش. هي كويسة لما بتيجي في الوقت بتاعها. مثلا الفرح الانسان يبقى فرحان بيضحك، شيء طيب. طيب يضحك على طول؟ لا، في وقت هيبقى الضحك مش مناسب، لما اكون في حادث وفاة واضحك. لا، الضحك حلو لما يكون في وقته. فما بقاش الضحك أو الانبساط ما بقاش شيء مطلق، شيء نسبي، حلو في الوقت بتاعه، لكن إن أنا مارسته في غير وقته ما بقاش حلو. فما بقاش في حاجة في الأرض إطلاقا. الحزن حلو بس مش دايما، حزن وأنا خاطي ماشي، لكنه بعدين والناس فيها عندها أفراح ومسرات وأنا رح لهم مكتئب. أنت بكآبة الوجه ينصرح القلب. لا، مش كل وقت، دي وقته، هو حلو في وقته. فحلو بقى الحكيم يعرف الوقت، كل حاجة تبقى في الوقت بتاعها. لكل شيء زمان، حلوة لو كانت في الزمان بتاعها، لو استخدمت في الوقت بتاعها، لكن مش حلوة على طول. أدي طبيعة العالم، أدي معنى خضوع العالم للزمان. لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت. هتدي دينا سليمان التفاصيل من الآية 2 لغاية الآية 8، 7 آيات بتحتوي على 14 ثنائية، كل آية فيها ثنائيتان، كل ثنائية الحاجة عكسها. يعني عندنا 14 حاجة إيجابية وقبلهم 14 حاجة سلبية في ال7 آيات دول، بتوصف ظروف الحياة كلها من أول ما الإنسان يتولد لغاية ما يموت. أمور لابد تحصل، لا يمكن الإنسان يهرب منها، هتصيبه هتصيبه، ودي ليها وقتها ودي ليها وهدها، ومهما عمل الإنسان لا يمكن يموت بنفسه عن أنه يخضع للظروف دي، ولا ممكن يتحكم في وقت مجيئها أو وقت ذهابها. مواسم لازم الإنسان حيمر بيها. لكل شيء زمان، كل حاجة من اللي حنقولها دي ليها الموسم بتاعها ولازم حمر بيها. أقول لكم نظرة شاملة لل 14 تضاد دول كعناوين، وبعد كده هنشوفهم بالتفصيل. الوجود الإنساني بيبدأ بالولادة وينتهي بالموت، فده محطوط على رأس القائمة. في وقت هتولد فيه، أو ولدت طبعا أنا لأن أنا اللي بتكلم، وفي وقت حموت فيه، ما فيش فيها كلام ولا يمكن أهرب من كده. الولادة والموت، الثنائية الثانية الغرس والقلعة، الثنائية الثالثة التطهير والشفاء. الثنائية اللي بعديها الهدم والبناء. ثلاث ثنائيات بيدور حوالين عمل الإنسان ونشاطه. شغل الإنسان يغرس ويقلع في النباتات، موسم للزرع وموسم للحصاد، يقتل ويشفي. القتل هنا الحكم بالموت، في وقت للقتل وفي وقت للشفاء. الثنائية الثالثة في نشاط الإنسان الهدم والبناء. يهدم زي ما هنشوف دلوقتي مباني أو جدران أو علاقات، ووقت للبناء. فثلاثة بيدور حوالين أعمال الإنسان ونشاطه. بعد كده عندنا ثنائيتين تانيين بيدور حوالين العواطف البشرية، البكاء والضحك والنوح والرأس. ثنائيتين لازم هيجتاز الإنسان أوقات للبكاء وأوقات للنوح وأوقات للضحك وأوقات للرأس. في ثنائيتين تانيين بيدور حوالين الصداقة والعداوة، العلاقات الإنسانية، تفريق الحجارة وجمعها، شوف معانيهم دلوقتي، والمعانقة والانفصال. ثنائيتين بيدور حوالين العلاقات الإنسانية، وقت تتفرق الحجارة ووقت تتجمع، على مستوى الأصدقاء على مستوى العلاقات هنشوفها دلوقتي، أوقات للمعانقة وأوقات للانفصال لازم الإنسان هيمر بيهم. ثنائيتين تانيين يخصوا الأملاك والمقتنيات بتاعة الإنسان، الكسب والخسارة، لازم الإنسان في حياته هيكتسب، هيفضل بيكسب على طول وهيفضل بيخسر على طول، لازم الاثنين. والصيانة والطرح، عندي أجهزة مقتنيات ممكن يتعمل لها صيانة وبيجي وقت لازم تتربي. فدول ثنائيتين يخصوا الممتلكات. ثنائية التمزيق والتخيط خاصة بالثياب، دي فترات الحداد لازم الإنسان يكتسب. السكوت والتكلم، ثنائية خاصة بالكلام، وقت لازم يسكت وفي وقت لازم يتكلم. ثنائية أخرى تخص العواطف، الحب والبغضة والعلاقات الإنسانية بوجه عام بالإيجابي والسلبي بتاعها. آخر حاجة الحرب والصلح، تخص القضايا بين الدول أو العمل القومي اللي ممكن إنسان يقوم به لصالح الجماعة بتاعته أو الوطن بتاعه. زي ما احنا شايفين هما 14 أمر إيجابي و 14 أمر سلبي مختمين على الإنسان، مقضي بيهم على الإنسان، لابد أن الإنسان يكتزهم، وفي أوقات مش هو اللي هيحددها، أوقات بتفرض عليه بيجبر عليها. عشان كده بقول لكم بقى حديث المرة الجاية، حديث النهاردة أنا عايز أفهم إيه الثنائيات دي بس مش أكتر من كده، المستوى الحرفي أو المعنى الحرفي والمعنى الرمزي. حديث المرة الجاية راح أذكركم بالعناوين دول الـ14 ثنائية، لأنه ده بقى مبدأ القدري. خلاص لازم هيجيني وقت غصب عني هفرح، وقت غصب عني هزعل، مش بكيفي، مش أنا اللي هحدده، أنا مجبر على إني أجتاز الظروف دي في الحياة، ناموس قانون لابد إنه الإنسان يخضع ليه شاء أم أبى. مبدأ القدرية سيبه المرة الجاية كتفصيل المبدأ، لكن تعالوا نشوف الثنائيات دي ايه معناها. في الآية الأولى أو الآية الثانية بقى، أول ثنائية يعني الآية نمرة 2 في الإصحاح، للولادة وقت وللموت وقت. تبتدي قصة الإنسان على الأرض يوم ميلاده، يبتدي الإنسان يكتب صفحات كثيرة في سجل الحياة بتاعه إلى أن ينتهي بيوم الموت. للولادة وقت وللموت وقت، أنا حددت وقت ميلادي ولا أنا ححدد وقت موتي. طول رحلة الحياة من أول ما الإنسان يتولد، كل اللي شاغل ذهن الإنسان أكله وشربه وراحته وانبساطه ومزاجه، فبالتالي بقى كل أفكار الإنسان بتدور في فلك إزاي أحسن العيشة اللي أنا عايش، إزاي أرتقي بالمستوى اللي أنا عايش به. وفي النهاية لأنه ولد ولادة جسدية فلازم يموت موت جسدي، عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في العبرانيين وضع للناس أن يموتوا، قانون إلهي وضع للناس أن يموتوا. لما احنا شايفين هي أول ثنائية بالتأكيد الإنسان ملهوش يد فيها، حتمية قدرية مقضي بيها على الإنسان من قبل الله، حدش فينا اختار أنه يوجد، وبالتالي حدش فينا اختار معاد اللي يوجد فيه، وبالتالي ما حدش فينا اختار الوقت اللي حيموت فيه. في قصة بتحكى في الأدب البابلي في العراق، يعني طبعا تفاصيل القصة تبقى في بعض الملاحظات لينا كرؤية مسيحية، لكن القصة فيها منظور لطيف. يعني يقول كان في سيد عنده عبد، وفي مرة أرسل العبد دوت يشتري له حاجة من السوق. العبد هو في السوق شاف ملاك الموت، طبعا يعني إيمانيا يعني احنا بينا تحفظ على كلمة ملاك الموت دي، بس من دلوقتي ديت. فالعبد لما شافه ارتعب، فطلع يجري، رجع للسيد فقال له انا عايزك تجهز لي اعظم جواد عندك، انا عايز اهرب. قال له ليه؟ قال له شفت ملاك الموت في السوق وانا خفت، فانا عايز اجري منه. فاداله جواد من اعظم الجياد عنده، وراح في اتجاه مدينة تسمى سامراء. مدينة سامراء ديت قريبة من بغداد حوالي 100 كيلو. طلع يجري يهرب هناك. فالسيد بعد كده نزل السوق فقابل ملاك الموت. قال له انت ليه بتخوف العبد بتاعي؟ لما شافك ارتعب. قال له لا، في الحقيقة انا لما شفته اندهشت. قال له ليه؟ قال له اصلا انا ليا معاد معاه اليوم مساء في سامراء. يعني كأني يعني سامحنا بنقول بالبلدي كده ايه راش المبرق ليه يعني. الإنسان بإيده البداية ولا بإيده النهاية ولا بإيده تحديد مكان النهاية، حتى للولادة وقت وللموت وقت. طب أنا لما أجي أبص كمنظور مسيحي، أنا في وقت هعيش فيه وفي وقت هموت فيه، خلاص مدام أنا هو في وقت أنا هموت فيه يبقى خلاص أنا ليه أعتني بجسدي، ليه أداوي أمراضي، ما هو كده كده أنا كده كده هموت في الوقت الفلاني، خلاص ما يبقى الواحد ما يعتنيش بجسده، ما يديش اهتمام للجسد. هو في وقت اتولد فيه وفي وقت هيموت فيه، اهتميت بيه ما اهتميتش بيه هيموت في الوقت دوت. في الحقيقة المبدأ دوت غلط، حتى لو كان للولادة وقت وللموت وقت، المبدأ ده مش مبدأ مسيحي. ليه مش مبدأ مسيحي؟ لأن ربنا يسوع بيقول للتلامذة لو اضطهدوكم اهربوا إلى الأخرى. طب أنا إيه وأنا أهرب ليه؟ ماذا كان أنا في وقت أنا حموت فيه وطريقة حموت به، أنا هقف ومش هيموتوني؟ لا، لو وقفت هيموتوك. فلما تقابل خطر لأجل سلامتك لأجل الحفاظ على حياتك، لا، حاول تتجنبه، ما تدخلش في المخاطرة باسم ما أنا في وقت أنا حموت فيه، لا أنا حموت قبله ولا حموت بعديه. لا، في الحقيقة لو أنت ما حفظتش على سلامتك بالمتاح ليك بالمعلن ليك بالظاهر ليك، لماذا تموت في غير وقتك؟ أديك البرهان من حياة سيد المسيح نفسه. أبونا إسحاق بيقول لعيسو إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، سفر التكوين الإصحاح 27، صح؟ محدش فينا يعرف يوم الوفاة بتاعه. طب السيد المسيح كابن لله عارف يوم الوفاة بتاعه؟ عارف الساعة؟ لأجل هذه الساعة أنا أتيت. طيب إسحاق قلنا مش عارف الساعة، طيب ربنا يسوع عارف، عارف هيموت إمتى وعارف هيموت إزاي، ومع هذا مرات كتير يحاولوا يمسكوا يسوع كان يهرب منه. طب بتهرب ليه؟ ما أنت عارف إنه ده مش الوقت اللي أنت هتموت فيه. بيدينا المبدأ انك لما يبقى في خطر اهرب، مش باسم ان انا طبعا هو ضمنا بقى احنا بنرد على مبدا القدريه دلوقتي، بس يعني نسيب الحديث دلوقتي، مش باسم ان انا طب ما انا في وقت الموت انا حتى لو وقفت مش هموت، لا لو وقفت هتموت. فبما هو متاح للانسان من معرفه من مقدره ينجي نفسه، رغم ان المسيح عارف مرات كتير عايزين يبوض عليه، طب ما تقف، ما مش حي ليه هرب من قدام هيرودس؟ طب انت عارف يا رب ان انت يعني ده يعني لا يمكن كان هيرودس يأذي، طب هل انه لا يمكن ان هيرودس يأذيه لان في وقت معين المسيح سيصلب فيه ساعة هو محددها يقف قدام هيرودس؟ لا لا لا، عمق لمصر عشان يدينا بقى المبدأ، لما يبقى قدامنا خطر انطردوكم من مدينة اهربوا الى الاخرى. ودي على فكرة من الحاجات اللي دافع بيها البابا أثناسيوس. البابا أثناسيوس كان معارض للطاهر شديد وكان بيهرب بشكل دائم، والبعض حاكم البابا أثناسيوس دي قلة إيمان و رد بالشواهد على مثال هذا يعني. طب هل من سبيل إن أنا أخرج عن هذا الناموس؟ للولادة وقت وللموت وقت، لا سبيل للخروج من هذه الدائرة، دائرة الكون دي الكل لازم يلف فيها، اتولد لازم يموت، إلا بالولادة التانية، الولادة من الماء والروح. الولادة التانية بالولادة من فوق نعاين وندخل ملكوت ربنا، هي دي الوحيدة اللي تنجينا من الدائرة ديت، دائرة الولادة التي لابد أن يتبعها الموت. لا، أنعم لنا بالميلاد الفوقاني. إيه أهمية الولادة الروحية؟ الإنسان يتولد هو مثلا بطبيعته بالفطرة الجينات اللي عنده، إنسان مثلا له ذهن رياضي أو له ذهن موسيقي، في ناس يتولدوا عندهم الموهبة دي في تكوينه. طب الولادة بالذهن دوت هي دي اللي بترسم مشوار الحياة بتاعه. هكذا نحن، الولادة الروحية يتولد فينا إنسان روحاني بنكمل المسيرة بمبادئ بمنهج بفكر بطريق هذا الإنسان. تبص للإنسان أفكاره كلها سماوية، اتجاهاته كلها سماوية، دي ايه دي؟ دي ثمرة الميلاد الثاني. مش كده كنت بتكلم داس الحد، بقول انه الطبيعة الجديدة اللي أعطيت لنا في المسيح يسوع بالمعمودية بالروح القدس، لو الإنسان فينا ساب نفسه على طبيعته، على طبيعته الجديدة، يلاقي نفسه مش مرتاح وهو مخاص، مش مرتاح وهو في كراهية في قلبه، مش مرتاح وهو بيحسد، مش مرتاح وهو عايش في النجاسة، مش ليه؟ لأنه دي طبيعة الإنسان الجديد اللي فينا. إحنا بنقسي قلبنا وحاول أوجد لنفسي مبررات وأعذار، لكن أنا لو سبت نفسي على طبيعتها الجديدة أنا ما أحبش أكره وأبقى متضايق بغض النظر بقى هو اللي غلط ولا انا اللي غلط. في الحقيقه دي الطبيعه الجديده بتاعتنا، فالطبيعه دي هي اللي بتحكم بقى سلوك الانسان. زكى لما تقابل مع المسيح وقبل الايمان بالمسيح، سكه زكى اتغيرت، المنهج بتاعه، رؤيته للحياه اتغير. الانسان اللي كان مبداه انه عايز يكوش على المال بدون ما حد يوعظه، ربنا يسوع ما قالوش بيع مالك، لا هو حس انا معايا فلوس ظلم، أنا ظالم ناس كتير، أنا الفلوس اللي عندي دي وزيادة عليها اللي أنا خدته بالظلم ده وزيادة عليه أنا هرجعه للناس، من ظلمته بأحد أرد له أربع أضعاف. مين اللي طلب منه كده؟ الإيمان الجديد اللي داخل قلبه غير رؤيته. السامرية ربنا يسوع ما قالهاش سيب الراجل اللي أنت عايشة معه أبدا. طب إيه اللي خلاها تترك الجارة وتترك عيشتها الأولى؟ هو ده الميلاد الثاني، هو دي ثمرة الإيمان بالمسيح. بس توجهات الإنسان اتغيرت، للولادة وقت وللموت وقت، الثنائية الثانية للغرس وقت ولقلع المغروس وقت. الغرس في الكتاب المقدس له ثلاث معاني. المعنى الأول غرس النبات، يقول سفر التكوين الإصحاح الثاني غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، غرس الجنة يعني غرس أشجار الجنة، فالغرس هنا غرس النبات. للغرس وقت، في وقت نغرس البذور في الأرض، وفي وقت لقلع المغروس نحصد. لا أنا مش عايز أبذر الحنطة في شهر عطور، ما ينفعش يعني هبذرها في أمشير، مش هتكبر، مش ما فيش محصول. في وقت تغرس فيه وفي وقت تحصد. لا طبعا عايز احصد دلوقتي، مش هتحصد يا عم دلوقتي، ده دي دايرة، ده ناموس، ده قانون في الطبيعة. في وقت للغرس وفي وقت للحصاد، قلع المغروس. أيضا ممكن للغرس وقت ولقلع المغروس وقت. أقلع المغروس لو لم يأتي بثمر، زي ما شفنا المثل اللي قاله ربنا يسوع، شجرة في قرن هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمر. إحنا غرسناها، طب عايزين ناخد ما حصول منها، ما خدناش. قال له اقطعها اقلعها، لماذا تبطل الأرض بسببها؟ دي معطلة الأرض كلها. يعني الرمز كان إسرائيل، لكن حتى حرفيا شجرة تاخد عصارة وتاخد من جهد الفلاح ومن تعب الفلاح، وفي الآخر ما فيش منفعة. لا، وقت بقى وقت للقلعة، أدام ما بيجيبش ثمر. فده المعنى الأول للغرس خص النبات. معنى تاني للغرس في الكتاب المقدس الأمم، ربنا ينقل شعب من مكان ويسكنه في مكان تاني. سلطان ربنا ليه الأرض يا بني إسرائيل وأنتم ضيوف عندي، الأرض بتاعتي. ياما ربنا أخذ شعوب من أماكن وغرسها سكنها في أماكن تانية. هتشيل ربنا تبتعش هو كده، أنا الأرض بتاعته. مثلا إسرائيل يقول في المزمور 80 كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها. الأرض بتاعت صدي ربنا غرسه في الأرض دي، قانون ربنا سلطان ربنا. وسمعنا بقى كتير انه ربنا ممكن يغرس امم او ممكن يقلع امم. في سفر صفانية الاصحاح الثاني الايه 4 عقرون تستأصل هتتشال. ولما كان دانيال بيكلم بالرمز عن انتيوخوس ابيفانيوس القرن الصغير اللي طلع، القرن طلع وقلع 3 قرون، قضى على 3 ملوك واستولى هو على المملكة. فده المعنى الثاني يعني للغرس أو القلع، إن ربنا ينقل أمم من مكان ويسكنهم مكان تاني. المعنى الثالث في الكتاب المقدس للغرس، غرس الحق في النفوس. ربنا يسوع لما يتكلم التلامذة في متى 15 قال لهم اتركوه، كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. الإنسان بتنغرس فيه مبادئ كتير، كل المبادئ اللي بتغرس في الإنسان لابد حيكلها وقت وتقلع. مبادئ، أفكار، فلسفات، اتجاهات في الحياة، نقعد نغرس في النشأ مبادئ معينة، كل المبادئ اللي تتغرس يجي وقت وتقلع. يا ما بنشوف كده، أكون ده أنا مربي الولد على طريقة معينة، ده أنا من الصغر بعلمه كده، جه في وقت الغرس ده تشال. أي مبدأ، أي فكر، أي فلسفة نحاول نغرسها داخل نفس، بيجي وقت لازم الأفكار دي هتتشال. الغرس الوحيد اللي لا يقلع، كل غرس لم يغرسه أبي السماء ويقلع، الغرس الإلهي هو الوحيد الذي لا يقلع. إن غرست في نفوس الآخرين المبادئ الإلهية لا يمكن تقلع. ممكن في وقت يتهز في وقت يتلخبط، لكن اللي تغرس فيه باقي، كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. فلو حبيت ناخد بقى درس للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، الشطارة الإنسان يعرف إمتى وإزاي وإيه اللي يغرسه واللي يقلعه. كلما الإنسان بيتقدم في الحياة الروحية، كلما بيبقى له فكر روحي معين، كلما بيبقى له استنارة معينة، فتبتدي عملية تبديل، تجددوا أو تغيروا عن شكلكم الأول بتجديد أذهانكم الأول. أقصد من جهة ترتيب الآية، لكن من جهة الفعل لا، الأفكار تتغير طول ما يعني الإنسان الحي كده. في إنسان جامد هو كده، وأنا تربيت كده وأنا عايش كده وأنا حمود كده وما. لا 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 لا، ده ميت. الإنسان الحي اللي باستمرار بيتجدد، باستمرار بيغير فكره. من أراد اللي يبني بيت يحفر لغاية ما يوصل للصخر، ففي رملة لازم تتشال. فطول الطريق بتاع الحياة طول الطريق، وده المفهوم الروحي للشباب مش السن، لأنه السن لابد أن يتقدم، لابد، شاء الإنسان أم رفض. لكن التجديد فين؟ جوه طول السكة. لا يشيل في أفكار، في مبادئ، في حاجات هو اتعلمها، في رؤية كان هو يراها للأمور، ويحط المبادئ الإلهية. تجديد الذهن طول حياته، يشيل ويحط، يشيل ويحط، يشيل يشيل في أفكار العالم، في التراب، في المبادئ، ويحط مبادئ الإنجيل. للغرس وقت ولقلع المغروس. في الحقيقة ليها وقت، والحكيم يعرف الوقت. مش في يوم وليلة أنا كل الأفكار اللي جوايا هتقلع وتغرس الأفكار الروحية. لا 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 لا. صار الحلم وعايش مع ربنا بيحس إنه ده الوقت اللي ربنا عايز يشيل الحتة دي، فيبتدي يجتهد مع الله في الحتة دي. نحن عاملان مع الله، وبالتالي ما ييأس بسبب فكر معين لم يقتنع منه. أنا عارف لسه الوقت ما جاش، فمش منزعج أنا من الأمر دوت، فبالتالي مش بيأس. أنا مفيش فايدة فيا، أنا مش يا عم اصبر. دي وقت الأمر ده هيتصلح. مش أنت رافضه، مش أنت بتجتهد، بس اصبر بقى، في وقت هيقلع. العيش مع ربنا بقى صدقوني يا حبيبي يعني بيحس بقى ده الوقت بتاع تغيير الطبع دوت أو الفكر دوت. تغسل كده دماغه، تغسل. للغرس وقت ولقلع المغروس وقت. الثنائية الثالثة، للقتل وقت وللشفاء وقت. أول من اخترع القتل قين، أول قاتل. طب الدافع البغضة والذات. لماذا قتلوا؟ لأنه أعماله كانت شريرة، أعمال خبر، بغضة لأخوه بسبب إزاي هو ذبحته تقبل وأنا ذبحته ما تقبلش. أنا أحسن مني؟ أنا ربنا بحبه أحسن مني؟ يعني اللي قدمه ده أحسن من اللي أنا قدمته؟ فقام على أخوه وقتله، أول قاتل. وطبعا المحرك إبليس، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. لذيذ مسيحنا بقى اقتلع أمر القتل ده من جذوره، من بدايته. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. طبعا ما مش حامي أنا بس بكرهه. ما هي الكراهية اللي هتوصل للقتل، فدام سبت الكراهية في قلبك هنوصل إن احنا نقتل. للقتل وقت وللشفاء وقت. أيضا ربنا إدى للمجتمع الحق إنه يقتل الإنسان المجرم، الإنسان الشرير، حفاظا على صالح الجماعة. كل سافك دم بالإنسان يسفك دم. إدى ربنا الإنسان الحق إنه هو يقتص من القاتل. ليه؟ عشان الشر ما يزيدش، عشان الشر ما يزيدش. فللقتل وقت، في وقت لازم الشرير دوت يقتل، حتى ولو بالقوانين الوضعية. طب للشفاء وقت، هو في شفاء من هذا الداء؟ هل في سبيل انه الانسان يخف من الشر دوت؟ في الحقيقة هوشع النبي قال آية لطيفة، هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا. هو اللي هيشفينا. يشفينا إزاي؟ يشفينا بالنعمة. في وقت فعلا الإنسان الشرير حتى القاتل وقت يشفى فيه، زي ما علمنا بولس الرسول كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا. طب جه وقت شوفي، أصل أنا كنت أتوقع للقتل وقت وللقصاص من القاتل وقت. ده اللي أنا كنت أتوقعه. وللقتل وقت وللشفاء وقت. لما النعمة تلمس قلب الإنسان تشفيه من هذا الشر. يمكن مرة كنا حكينا قبل كده على أبونا ميخائيل إبراهيم والسفاح اللي كان في الوقت دوت، شاب كان اسمه مجدي يسا، كان اشترك في جرائم قتل كتيرة، وفي الاخر عرض عليه. كانت قصة جت في الاهرام، وهو في السجن ابونا ميخائيل كان تملي بيصلي له الراجل دوت، وبكرا ابونا ميخائيل يقابله وقدم توبة قوية جدا. وكان المنشط اللي كان مكتوب في الاهرام انه لأول مرة سفاح بيتقدم لحبل المشنقة وهو بيبتسم وبيلقي بالدعوات والابتسامة على الناس اللي بيعدموه. طبعا أي واحد بيروح يتعدم كلمات التهديد والوعيد وصراخه. شوفي من الداء دوت. للقتل وقت وللشفاء وقت. نكمل الثنائية الرابعة. للهدم وقت وللبناء وقت. بيت الآية 3. المعنى الحرفي الهدم هدم المباني. نهدم مبنى عشان نبني مبنى تاني. للهدم وقت وللبناء وقت. لذلك بدأ بالهدم. رحت حتة أرض فيها مبنى قديم مش حابني غير لما هد الأول، فبدأ بالهدد. للهدم وقت، تهده وتبني المبنى الجديد. ده أول معنى هدم وبنى المباني. ممكن أيضا هدم وبنى الممالك. ربنا يبني مملكة أو يهد مملكة. بنى ربنا ممالك عديدة في مملكة أشور، بابل ومادي وفارس واليونان والرومان. ممالك ربنا هد وبنى في ممالك. للهدم وقت وللبناء وقت. في وقت ربنا بسلطان المطلق سمح ان مملكة معينة تكبر وتحكم الارض، وفي وقت تاني سمح ان المملكة دي تهدم. للهدم وقت وللبناء وقت. ممكن اخدها بمعنى مجازي. الهدم ان الشيطان بيحاول يهدم النفوس بالخطية، خلي الانسان تعلق بيها يتمسك بيها، وقت هلاك النفس دي. للهدم وقت. وممكن الهدم ايضا يكون هدم الانسان العتيق فينا واعماله. للهدم وقت. طيب وبعد ما اهدم حبني ابتدي ابني بقى الانسان الجديد بالتوبة وبالصلاة وبالنعمة وصائت النعمة عموما. يعني للهدم وقت وللبناء وقت. ايضا ممكن كمعنى رمزي انه في وقت هتهدم السماء الاولى والارض الاولى، السماء والارض تزولان. وهيبني ربنا مش هيخلق، هيبني ربنا بذات العناصر الاولية يبني السماء الجديدة والارض الجديد. ها انا اصنع سماوات جديدة وارض جديد. للهدم وقت وللبناء وقت. الثنائية نمرة 5 الآية 4. للبكاء وقت وللضحك وقت. ناموس آخر، دائرة أخرى لابد أن يجتاز فيها الإنسان البكاء والضحك. مش هيبكي طول حياته ومش هيضحك طول حياته، وبتيجي مواقف تستلزم بكاء بدون رغبة الإنسان، وتيجي مواقف مصرة للإنسان برضو مش الإنسان اللي بيتحكم فيها. لو بصينا للبكاء الأول، أول ما سمعنا عن البكاء في الكتاب المقدس كان بكاء أبونا إبراهيم على موت أمنا صار، سفر التكوين 23. تركوا قبل كده علشان نفهم أي حاجة في فكر ربنا نشوف بدايتها. فدي أول مرة ذكر فيها أنه أبونا إبراهيم بكى، أول شخص نشوفه بيكفي في الكتاب. طب كان إيه السبب؟ السبب الموت. فمن هنا بقى البكاء مرتبط بالموت. طب والموت جه نتيجة الخطية، فبقى البكاء مرتبط بالخطية. لذلك شفنا يوسف بيبكي، تاني واحد شفنا بيبكي في الكتاب المقدس يوسف بيبكي لما شاف اخواته. ليه؟ بسبب الخطية اللي هم عملوها والأساوة اللي هم عملوا بيها يوسف، وزي دي كانت جرحة نفسية يوسف. اول ما شاف اخواته بكى، صعبان عليه من اللي عملوا اخواته، هو بيحبهم. فأيضا بكى مربوط بالخطية، خطية اخواته. ابن آدم يبتدي رحلة الحياة ببكى. الولد ينزل من بطن أمه بيبكي. طبعا هو طبيا فتح رئة ومش فتح رئة، لكن كمشاهدة. طب وليه ما كانش يفتح الرئة بالضحك يعني؟ مثلا يعني هو يعني نازل لوادي شقاء، وادي دموع، فدي بداية الرحلة. نازل مولود روحيا بقى بالخطايا ولدتني أمي، حتى عيل صغير فبينزل يعيط. للبكاء وقت. لذيذ بقى ان حكمة ربنا وضعت نهاية للبكاء دوت. قلنا البكاء سبب الخطية، طب ايه علاجه؟ علاجه التوبة. لذلك يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. حلو بقى الانسان يعرف وقت البكاء عشان يتمتع بوقت الضحك. طوبى لكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. فزمان البكاء هنا،
نبكي هنا على خطيتنا لأن عرفنا أن البكاء مرتبط بالخطية. فيجي بقى الضحك فين؟ في الحياة الأبدية، في الحياة الأخرى. لذلك سمعنا أول مشهد كان للضحك، ضحك اتصرف. في الثنائية اللي بعديها نمرة 6 بقيت الآية 4، للنوح وقت وللرقص وقت. النوح قد يكون على أمور مادية معروفة، أي أمور في الأرض يعني مثلا ينوح عليها يبكي عليها، لكن في نواح مقدس. شفنا تقريبا كل رجال الله القديسين ناحوا هذا النواح بسبب خطايا الآخرين. علمنا بولس الرسول إن لي حزنا عظيما في قلبي ووجع لا ينقطع. بصوا النواح ده مش يعني أنا ممكن أحسن شوية وخلاص، لكن النواح دي حالة حزن مستمرة. بولس إن لي حزنا عظيما في قلبي ووجع لا ينقطع. تعدى بقى مراحل الحزن، ده نواح بسبب إخوتي أقربائي حسب الجسد. أرمية أحشائي أحشائي جدران قلبي توجاني. واحد يعني قلبه وجعه من جوه بسبب إيه؟ قتل بنت شعبي، ولاد ربنا وشعب ربنا اللي قتلتهم الخطية. أيضا دانيال بسبب أنه كان الشعب في السبي، كنت نائحا للنوح وقت 3 أسابيع. وشفنا بقى نحمية، وشفنا عزرة قاعد يشد ينتف شعر لحيته وينوح. ونحمية لما سمع أخبار أورشليم فناح أياما للنوح وقت. النواح المقدس بسبب خطايا أو نتائج الخطايا. طب الرأس النواح ده هينتهي برأس. رأس مين دوت؟ رأس مريم. ما رأستش مريم وإحنا في مصر، لا ده كان وقت النواح والحزن، لكن رأست بعد ما خرجنا من مصر، أخذت الدف ورأست. أول مرة نسمع عن الرأس في الكتاب المقدس، فكان مرتبط بالخروج من مزلة الخطية. فبالتوبة بالنجاة من قصاص الخطية هو دوت السبيل للرأس. للنوح وقت وللرقص وقت. الثنية اللي بعدها الثنية 7، لتفريك الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت. تفريق الحجارة وجمعها ليها معاني كثيرة في الكتاب. أول معنى إنه إحنا نبني مبنى مثلا، بنروح نجيب حجارة من الجبل، نكون كده حجارة ونفرق الحجارة حجر حجر، نمسك حجر حجر نقعد ننحت فيه ونساوي الجوانب بتاعته. تفريق الحجارة ليه؟ بعدها للبناء. بعد ما عدتها للبناء أروح مجمعها بقى، حطت حجر جنب حجر يبني المبنى. لتفريق الحجارة وقت، الأول أفرقها عشان أساوي طوبة طوبة، بعد كده أروح مجمعها حطتهم بقى جنب بعض في المبنى. هكذا الله يصنع مع نفوسنا، يقطعنا من جبل العالم، فكر العالم وبدء العالم النعمة كده تشد واحد، يجي ربنا بقى يمسكه كده هو لوحده، يقعد يتعامل معاه يبتدي يهذبه في كده طباع وفي تصرفات نتوءات وبروزات في الشخص. لما تيجي الطوبة مثلا تلاقي فيها حتة كده بارزة، تيجي تحطها جنب الطوبة اللي جنبها مش هيبقى في فتحة في المبنى، لازم ننحتها. فيمسك ربنا البني آدم يبتدي يظبطه ليه؟ عشان يعرف يحطه جنب أخوه. احنا لو جينا من العالم وتحطنا جنب بعض ننفر من بعضين، كل واحد عنده حتة طالعة كده برة، فمش عارفين نترص جنب بعض. فالأول ربنا يفرق، يمسك حجر حجر يظبطه، وكده حطه بقى جنب أخوه، حطه جنب أخوه. وتفضل عملية تقليم الحجارة دي طول الحياة في الحقيقة. لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت. أيضا ممكن تفريق الحجارة تشير للهدم. أنا عندي مبنى موجود أروح هده بالحجارة اللي مرصوصة دي، أروح هدمها، فرقت الحجارة. ولتجميع الحجارة أرجع أبني بقى مبنى تاني فتحتمل أيضا معنى الهدم والبناء. يبقى كل ما يخص الهدم والبناء زي ما شفنا في أمم أو في علاقات يدخل في المعنى دوت. لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت. أيضا من ضمن المعاني العبري لتفريق الحجارة إعداد الأرض للزراعة. نروح أرض اللي هي مليانة حجر فننقي الأرض دي من الحجر. تفريق الحجارة ليه؟ عشان نعد الأرض. طب جمع الحجارة لو أرض بور ومش نافعة خلاص ارمي فيها الحجر. فتحتمل برضو معنى إعداد الأرض للزراعة. أيضا تفريق الحجارة وجمع الحجارة فيها إشارة للمعاهدات ما بين الناس بعضها. شفناه في حياة أبونا يعقوب لما أبونا يعقوب هرب من عند خاله لبان وجي خاله لبان قعد يجري وراه وربنا ظهر للبان إياك أن تكلم يعقوب بخير وشر. تمام اتقابلوا مع بعض وعملوا معاهدة للبان يتعقب يعقوب فيما بعد ولا يعقوب يزل ولاد لبان زوجاته الاثنين يعني رحيل وليئة. فكعلامة العهد دي أقاموا نصب. النصب ده يجيبوا شوية حجارة كده ويرصوه تبقى دي علامة شاهد للعهد ما بيني وما بينك. تفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت. جمع الحجارة ان احنا هنعمل معاهدة صلح فهنجمع الحجارة. تفريق الحجارة ان احنا بنكسر المعاهدة ديت. الانسان الخاطي في معاهدة بينه وبين الشيطان فنفرق الحجارة الاول نكسر المعاهدة الاولى العهد الاول عشان نبني عهد جديد مع ربنا. ده معنى برضو اخر لتفريق الحجارة وجمعها. ايضا ممكن تتخذ في معنى اخر تفريق الحجارة وقت لو مثلا عيلة مش مؤمنة بالمسيح وجي فرد من العيلة دي قبل الإيمان بالمسيح فالفرد دوت انفصل عن العيلة بتاعته. عشان كده ربنا يسوع قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه. هي كانت حجارة متجمعة فربنا اختار من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم فرح نفرقه أفرزه عن الحجارة القديمة قبل الإيمان بالمسيح فاتفرق عن بيت أسرته. تنطبق عليه الآية بقى من أحب أبنا ومن أكثر مني فلا يستحقني. معنى آخر في الكتاب لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت. بيت الآية 5 الثنائية التامة للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت. ممكن إشارة للحياة الزوجية للمعانقة وقت أي وقت وأي وقت بالموت يحصل الانفصال. دي وقتها ودي ليها وقتها. للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت. أيضا تندرج تحتها الصدقات للمعانقة وقت. شفنا مثلا في حياة داود لما يوناثان ابن شاول أعلم داود بالمؤامرة بتاعة أبو شاول فتقابلوا هما الاثنين وتعانقا. يوناثان بيعلم داود بخطط شاول أبوه. ده المحبة إنه أنا بكشف لصديقي داود خطط أبويا الشرير شاول اللي عايز يموت داود. فداود عانق يقول كده الكتاب فتعانقا داود ويوناثان بعدها انفصل عن المعانقة دي. راح داود في البر ويوناثان راح رجع للقصر بتاع شاول. للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت. هنا في ملحوظة لغاية الآية دي انه كل النقط اللي سابقه او الثنائيات كلها كان بيبتدي بالامر السلبي بالامر السيء. شوف اول واحده حولها في الاخر القتل والشفاء قال القتل الاول. الهدم والبناء قال الهدم الاول الحاجه السلبيه. البكاء والضحك قال البكاء الاول. النوح والفرح قال النوح الاول. تفريق الحجارة وتجمعها، قال تفريق الحجارة الأول الحاجة السلبية. طب في الولادة؟ طب تقول لي هنا بقى قال الولادة الأول. لا، ما في الحقيقة روحيا الموت هو الحاجة الحلوة، لأن الموت هننتقل للمسكن السماوي، فبدأ بالسلبي الولادة، يبقى كل اللي فاته بدي بالحاجة السلبية وبعد كده قال الحاجة الأفضل. لكن هنا بدأ بالعناق الأول، تستحق المشاهدة يعني أو الوقوف أو التفكير. هنا بدأ بالحاجة الإيجابية الأول العناق، وبعد كده انتهى بالانفصال. طب مش معنى دي، مش معنى دي اللي عكسها؟ لأنه في الحقيقة مش هتتفهم إلا بالمفهوم الروحي. للمعانقة وقت، إيه المعانقة هنا؟ المصالحة مع ربنا، قبول الإنسان لرسالة الخلاص، فتصير معانقة مصالحة مع ربنا. الله كان في المسيح مصالح على نفسه، فأتصالح مع ربنا هنا الأول في الحياة الأرضية. للمعانقة وقت، لأن إما تصالحتش مع ربنا هنا في الحياة الأخرى هيكون في الانفصال عن الحب الإلهي، وأنا أكون اخترت نفسي. عشان كده أصد هنا أن يحط المعانقة في الأول. بعد كده الآية نمرة 6، الثنائية التاسعة، للكسب وقت وللخسارة وقت. كسب الأمور المادية أو ترقيات أو أي مكاسب في الأرض، يعني الكسب الوقت طبعا كسب بالطرق المستقيمة، وللخسارة وقت. أحيانا ممكن يكون الإنسان إنسان أمين ومجتهد وربنا يسمح له بالخسارة، لكن هو ما قصرش. بيحصل ليه؟ ربنا عايز يعلمه درس، عايز يعلمه درس. ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فربنا بيقوم نفسه. فأحيانا ممكن نجد إنسان يكون أمين وجاد في عمله أو في دراسته ويسمح له ربنا بالخسارة. للكسب وقت وللخسارة وقت. لو حبيت أخذ المبدأ الروحي اللي فيها أو الرمز أو التطبيق الرمزي ليها، معلمنا بولس الرسول كان في وقت بيكسب فيه بولس، ما كان لي ربحا مكسب، هذا قد حسبته من أجل المسيح خسار. في الأول كان متمتع بالمكاسب الاجتماعية دي كراجل يهودي عبراني و لا، ترك كل دوت للكسب وقت، واعتبر الخسارة من أجل المسيح مكسب، وللخسارة وقت. بقية الآية 6، للصيانة وقت وللطرح وقت. مثلا عندي جهاز في وقت ممكن تصلح معاه الصيانة الإصلاح، وفي وقت تبقى ثمن الصيانة تقارب أو تفوق أحيانا ثمن الجهاز نفسه. لا، في الوقت ده بقى تطرح وترميه. للصيانة وقت وللطرح وقت. لو حبيت تاخد المعنى الروحي اللي فيها، الصيانة ممكن تتاخد بأكتر من معنى. للصيانة وقت، في وقت الله يصون حياة الإنسان، وقت للصيانة للحماية للرعاية، زي ما قيل عن أيوب أليس إنك سيكت حوله. صيانة، يقول أشعياء المحمولين علي من البطن، من يوم ما اتولدت من بطن أمي وأنا في صيانة في عهدة ربنا، أنا محمول. المحمولين علي من البطن، المحمولين من الرحم وإلى الشيخوخة. فالصيانة هنا بمعنى الحماية الرعاية. للصيانة وقت، وفي وقت تاني للطرح وقت، إنه ممكن ربنا يسمح بألم بضيق، مش طول الحياة هتبقى في صيانة، لكن لحكمة إلهية يسمح لي بالطرح، أو إنه في وقت تنتهي في الصيانة ديت. امتى؟ بالموت. هذه الليلة تطلب نفسك منك. كيف ربنا صاين نفس الإنسان؟ صاين في وقت ياخد النفس ديت. للصيانة وقت وللطرح وقت. أيضا الصيانة ممكن تكون مش بس الحماية في الحياة، لكن الحماية من الخطية. ربنا يقول لأبي مالك أمسكتك على أن تخطئ إلي، لما ألي مالك خد سارة مرات أبونا إبراهيم، فربنا منعه من أن يخطئ إلى سارة، رغم أنه هو الرجل بسماحة قلب طلبها وكوزها، لكن ربنا مسكه من أن يغلط. فالصيانة صيانة الحياة الحماية، الصيانة من الخطية الحماية من الخطية. طيب والطرح، الطرح ممكن نفهمه ثلاث أربع اتجاهات. الاتجاه الأول الخطية، الطرح الإنسان يطرح في الخطية، طرحت كسرين جرحى وكل قتلها أقوياء، ده طرح. الطرح الإلقاء في البحيرة بالنار المتقدة والكبريت، للصيانة وقت وللطرح وقت. ربنا يسون الإنسان، يدعو الإنسان للتوبة، يحافظ عليه، يهيئ له فرص للنعمة. طب الإنسان أصر فللصيانة وقت، يجي بعد كده المرحلة الثانية للطرح، البحيرة المتقدة بالنار الكبريت. أول من يطرح فيها الوحش والنبي الكذاب، يطرحان حيين في البحيرة المتقدة، أول اثنين يترموا فيها، بعديها إبليس وجنوده، وبعديها الأشرار. للصيانة وقت وللطرح وقت. ممكن الطرح بمعنى روحي زي ما قال معلمنا بولس الرسول، مطروحين ولكن غير هالكين، يعني يبدو أن ربنا تركنا، يبدو أن ربنا تخلى عننا، نكتس ضيق، نكتس تجربة، لكن غير هالكين، لن يتركنا عنه إلى الانقضاء، لكن لأجل تهذيبنا، لأجل تعليمنا دارس، لأجل اتضاعنا بمراحم كثيرة أجمعك. للصيانة وقت وللطرح وقت. الثنائية نمرة 11 الآية 7، للتمزيق وقت وللتخييط وقت. المعنى الحرفي للتمزيق تمزيق الثياب، وتمزيق الثياب دي علامة الحزن الشديد. أول ما شفناها في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح 37، لما رأى أبين الابن الكبير بتاع أبونا يعقوب، راح يبصهم الأول مسكوا يوسف رموه في البير، فكيه رأى أبين فكر بينه بنفسه، قال أنا أروح من وراء أخواتي وخرجوا من البير ونسيبه، أتابي هم في الوقت ده راحوا مطلعينهم البير باعوه للإسماعيليين. فلما راح رأى أبين للبير ورأى ما فيهوش يوسف، يقول فمزق ثيابه. فبقى التمزيق الثياب هنا علامة الحزن الشديد، طبعا نتيجة الخطية. وكل مشاهدات بقى تمزيق الثياب كلها ثمار للخطية. سفر لوين الإصحاح 13، الأبرص يشق ثيابه، ليه؟ عشان الناس تشوفه من بعيد، واحد ثيابه مقطوعة يبقى ده إنسان أبرص، فنهرب منه لأنه مرض معدي. والبرص رمز للخطية. للتمزيق وقت. أيضا شفنا تمزيق في سفر العدد الإصحاح 14، لما راحوا تجسسوا الأرض ورجعوا والعشر أشاعوا المزمة، يقول مزق يشوع وكالب ثيابهما، انصر بنا الرب، لما لقاهم بيتمردوا على ربنا انصر بنا الرب يدخلنا للأرض. علامة الحزن الشديد أن الشعب فقد الثقة والإيمان في ربنا. للتمزيق وقت، فكلها مرتبطة بالحزن الشديد وحزن بسبب الخطية. وفي المقابل للتخييط وقت. حرفيا تمزيق الثياب دي في مواسم الحزن الشديد، تخييط الثياب دي ملابس جديدة عن علامة الفرح، نهاية موسم الحزن. زي ما شايفين كلها أمور الإنسان بيمر بيها في الحياة، دي ليها وقت ودي ليها وقت. التخييط أول ما سمعنا عنه في الكتاب المقدس مرتبط بإصلاح نتائج الخطية. أول واحد خيط ربنا نفسه، لما آدم غلط آدم حاول يخيط لنفسه من ورق التين، لكن ما سطرش عري آدم. فالتخيط الحقيقي بقى اللي فعلا سطر بيه آدم، ستر بيه آدم، أنه ربنا صنع أقمصة من جلد وألبسهم. للتخيط وقت. أول صورة للتخيط في أقمصة الجلد دي اللي ربنا عملها علشان يستر بها عري الإنسان. الثنائية نمرة 12 الجزء الثاني في الآية 7، للسكوت وقت وللتكلم وقت. طبعا بدأ بالسكوت لأنه عايز يحذر الإنسان من أنه ما يتسرعش في الكلام، فقال السكوت الأول. نمرة 2 قال السكوت الأول لأن في مواقف عدة، بل في معظم المواقف في الحقيقة أغلبها بيبقى السكوت أفضل من الكلام، فعشان كده قال السكوت الأول. للسكوت وقت. أحسن علاج لطبيعتنا الساقطة حبايب هي الصمت، ليه؟ لأنه لما بتتكلم بتعبر عن أنانيتها، عن غضبها، عن حدتها، عن حسدها، عن غيرتها، كل صور بقى الكلام الوحش، إدانة ومزمة وحسد وناس كثيرة. فعلاج طبيعتنا الساقطة أحدف البق للسكوت وقت. عشان كده قال الكتاب ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. يعني مش سهل، ولو خدنا هذا التدريب مش سهل، يبقى تدريب كمبدأ في الحياة. أنا متضايق وعايز أرد. والعجيبة إنه الإنسان لما يلجم لسانه تبقى الحكاية سهلة، ما إنه يفتح بقه بكلمة خلاص تعرفش توقفه بعد كده. يعني مثلا في موقف وفي حدة وفي نقاش وساكت، يعني أيوه، لكن إن قلت كلمة واحدة قالوا سلام نفسه خلاص، ما الأمور كان انفجر. يكون كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئ في التكلم. لما يبطئ التكلم يبطئ الغضب. للسكوت وقت غير مجازين عن شر بشر ولا شتيمة بشتيمة. لأنه لما حد بيشتمني يعني عايز أرد. الإنسان العتيق اللي فينا كده، لا ما تكزيش عن شر بشر، أسكت. للسكوت وقت. لذلك قال عموس النبي إنه الحكيم يصمت في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. أما الخطيئة تكتر والشر يزيد، المنطق اللي سائد هو المنطق الشرير. ما تتكلم إيه؟ تكلمت ليه؟ غواء حواليك، غواء. أصمت أحسن. يصمت الحكيم في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. للسكوت وقت وفي المقابل وللتكلم وقت. أتكلم علشان أعترف لما سكت بل يتعظامي، زي ما قال داود في المزمور 32. أتكلم في الصلاة يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعونه يسكت. أشعي. أتكلم في الشهادة للمسيح، هذا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون. إن انتظرنا إلى الصباح يصادفنا شر، لا، نروح نشهد لربنا، ده وقت الكلام. يبقى في صلاة، في اعتراف، في شهادة ربنا. للسكوت وقت وللتكلم وقت. أستير عرفت إمتى تسكت وعرفت إمتى تتكلم. أستير لما دخلت للملك والله ماذا تريدين، ما لما اتكلمتش، قالت له تعالى الوليمة. هذه أول مرة جي الوليمة، قال لا. طبعا أول مرة لما دخلت له عايزة إيه؟ لا مش عايزة حاجة. طيب عملت له أول وليمة، ففي الوليمة الأولى سألها ماذا تريدين، قالت له لا، تيجي وليمة تاني. في الوليمة التانية ثالث مرة يسألها أحشويروش ماذا تريدين، قالت نفسي وشعبي بسؤال. للسكوت وقت رائعة أستير، إنها عرفت الوقت المناسب اللي تتكلم فيه. للسكوت وقت وللتكلم وقت. الآية نمرة 8 الأخيرة في حديث النهاردة، الثنائية 13، للحب وقت وللبغضة وقت. لو بصنا للمشاهدة في الحياة عموما بنلاقي كده الناس بسبب مصالح، بسبب منافع وقتية، تقرب من بعضها وتتحاب مع بعضها البعض لأجل منافع، للحب وقت، لأجل المصلحة. بعد كده لما المصالح تتغير أو تضاد، تبص تلاقي المحبة الظاهرة دي تحولت لإيه؟ لبغض. للحب وقت وللبغضة وقت. مشاهدة في الحياة ما نقدرش ننكرها. على المستوى الروحي في وقت الحب وفي وقت البغض. زي الست دميانة مثلا، تحب أبوها، بنت بتحب أبوها، تكرم أبوها وما فنوع من الإكرام محبته. طب لما جاء أبوها أنكر الإيمان، لاقي وقت البغض. أنا أحب أبنا وأما أكثر مني فلسقاً. للحب وقت وللبغض وقت. للحب وقت، تزوق الحب الإلهي ده وقته في الزمان الحاضر. لأنه إن أصر الإنسان على الخطية في الأبدية مش هيبقى فيه زمان للحب وزمان البغض، هتلاقي قلبه رافض ربنا، كاره ربنا، متذمر على ربنا. بعيد عننا في كل من سيكون في البحيرة المتقدة النار الكبريت، فيش محبة في قلبه ربنا، هو الظلمة ملت قلبه. فللحب وقت ده هنا، طب للبغضة وقت ده في الأبدية، اللي يرفض الحب الإلهي. أيضا في تدبير الحياة الروحية للحب وقت، يعني التداخل، العلاقة القوية. لكن إن كانت العلاقة دي هتبقى سبب أنها تعثر الإنسان، لا، بيجي وقت بقى البغضة. يعني احنا بنبتدي بالأول بالحب للكل، يعني انفتاح القلب للكل. لكن لا، بديت ألاحظ انه الإنسان دوت طول ما العلاقة مستمرة معاه، لا، ده بيبقى سبب خطية بشكل أو بآخر. لا لا لا، يبقى ده مش وقت البغضة. أضع عداوة انت لما تكون العلاقة سبب ان احنا بنعثر بعضينا، لا لا لا، ده مش وقت حب خالص، ده وقت البغضة. أضع عداوة، ربنا اللي بيقول إله المحبة. أدم بقت العلاقة بين صديقين، أي شخصين أيا كان، إن كانت هتبقى سبب إنه أروح أقعد مع حد، تملي كلام مزمة، تملي كلام إدانة، تملي بيشجعني على حاجات وحشة، لا لا لا، إيه طيب. فللحب وقت، ده اللي إحنا بنبتدي بيه. لكن إن كانت فيها عثرة وفيها خطية، لا، يبقى ده وقت البغضة. للحب وقت وللبغضة وقت. آخر ثنائية نمرة 14، للحرب وقت وللصلح وقت. على مستوى الدول طبعا أمرها معروف، يعني في وقت للحروب وفي وقت للصلح. الحرب ليها وقت، طبعا ليها وقت. الحروب اللي حصلت في الأرض ديت، طبعا هي بدت فين الأول؟ أول حرب سمعنا عنها في الكتاب المقدس، سفر التكوين الإصحاح 14، معركة بتاعت قدر لعمر. قدر لعمر ده ملك، هو اسمه قدر لعمر، ده اسمه، تحالف مع 3 ملوك وراحوا علشان يحاربوا ملكي سدوم وعمور، فغلبوهم وخدوا لوط ابن أخو أبونا إبراهيم في من ضمن سبايا الحرب ديت. فجابوا إبراهيم لم غلمان البيت بتوعه 318 واحد، وراح يحارب الملك اللي اسمه قدر لعمر ده، وغلبه وفك سبي لوط. أول حرب سمعنا عنها في الكتاب المقدس في تكوين 14، ومن وقتها بقى والحروب إيه؟ والحروب شغالة، حروب بين الدول وبعضها، وحروب بين الأفراد وبعضها. كل الحروب سببها ايه؟ قال لنا القديس يعقوب، من اين الحروب بينكم؟ اليست من هذه، من ايه؟ من لذاتكم. من اين الحروب والخصومات؟ اليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في اعضائكم. اللذة، الرغبة في الامتلاك، حتى بين الدول، حتى بين الدول كل الحروب دفعها لذة، يعني رغبة ان انا امتلك. الدول ديت فيها حقول بترول، فيها موقع استراتيجي، المنطقة ديت لازم يبقى لي تواجد فيها لمصلحتي انا كدولة. فكل الحروب كده، من لذاتكم المحاربة في اعضائكم، تعظيم الذات والرغبة في السيطرة وفي التملك، هذه سبب الحروب. للحرب وقت، في وقت هتيجي فيه الحرب الأخيرة، حرب هرمجدون، ليها وقت، طبعا ليها وقت. ولما يجي وقتها هتقوم الحرب دي وهتبقى سر فناء العالم كله في الوقت دوت. ليها وقت محدد، للحرب وقت وللصلح وقت. طب الصلح طبعا بالمفهوم الحرفي، مفهوم بالمفهوم الروحي، المصالحة مع ربنا، الصلح مع ربنا دلوقت. لما الإنسان يتصالح مع ربنا، يتصالح مع نفسه ويتصالح مع الآخرين. يتصالح مع ربنا بقبول الإيمان بالمسيح، فإذا تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. الإنسان في عداوة مع ربنا بسبب الخطية، المصالحة تتم إزاي؟ بقبول الإيمان بالمسيح. أما الإيمان بالمسيح بقيت في مصالحة مع الله، أتصالح مع ربنا، أتصالح مع نفسي. إيه المصالحة مع نفسي؟ يبقى في سلام داخلي في النفس، يملك في قلوبكم سلام المسيح، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. هذا السلام معنى السلام الداخلي، تكون النتيجة سلام مع الآخرين. رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، كل الاتجاهات، في كل الجوانب، في كل الناس اللي بتعاملوا معهم يكون فيما بينكم وبينهم سلام. للحرب وقت وللصلح وقت. هما الحصتين أختم بيهم. أولا على الـ14 ثنائية، بصوا بدت بإيه وانتهت بإيه. بدت للولادة وقت، الولادة كان مقابلها للموت وقت. طيب نيجي بقى آخر ثنائي، للحرب وقت وللصلح وقت. يبقى بدت بالولادة، أول ثنائي للولادة وقت، انتهت النص الثاني للصلح وقت. يبقى بدت بالولادة وانتهت بالصلح، ودي ايه؟ هي دي حياة الإنسان، تبتدي بالولادة. لكن السؤال في نهاية الحياة أو بعد ما مرينا بقى بالثنائيات دي كلها بإيجابيها وبسلبية، بما فيها إيجابي وبما فيها من سلبي، بما فيها من ارتفاع وبما فيها من انخفاض، ماشي أوكي حنمر في الدائرة ديت. طيب السؤال بقى، انتهت بالصلح، صلح مع ربنا؟ احنا بنتولد في خصومة مع الله، ماشي. طب في النهاية بقى في صلح مع ربنا؟ إن انتهت حياة الإنسان بالمصالحة مع الله، يبقى مجيء الإنسان إلى الأرض لم يكن عبث. لا، ده بقى وجوده في الحياة الأرضية بقى له قيمة، إنه خرج من الحياة الأرضية في مصالحة مع ربنا. نهاية الحياة بالمصالحة مع ربنا تدي معنى لكل تقلبات الحياة. إيه قيمة العيشة اللي إحنا عايشينها بما فيها من تقلبات إن ما انتهتش في مصالحة مع الله؟ بقت حياة بلا معنى، بلا قيمة، بلا هدف. للولادة وقت وللصلح وقت. الملحوظة الثانية بقى المدخل حديث المرة الجاية، زي ما شفنا في الثنائيات الـ14 دي بيدور فلك حياة كل نفس فينا، أمور حتمية لابد أن الإنسان يكتسب، مش هيقدر يهرب منها ومش هيقدر يحدد موعدها. زي ما قلت لكم سماها قديس يعقوب دائرة الكون. هل معنى كده انه فعلا بقى يبقى في حكم الهي، في جبريه موضوع على الانسان؟ لازم هتتولد ولازم هتموت، لازم هتفرح ولازم هتحزن، لازم هتعانق ولازم هتفارق، لازم هتحب ولازم هتكره، لازم هيجي وقت للحرب وهيجي وقت للصلح، هيجي وقت للمكسب وهيجي وقت للخساره، هيجي وقت التفريق الحجاره ووقت تجميع الحجاره، هيجي وقت للصيانه ووقت لازم تروح يمين تروح شمال، هيحصل ده معاك. وبمواقيت بدت الآية لكل شيء زمان، يعني ليها وقت محتم من الله، ولكل أمر تحت ليها وقته. طب هل أمام هذه الجبرية أصبح الإنسان لا يملك مصيره؟ خلاص مبدأ بقى جديد بيحطه سليمان. إيه رأيكم يا بشر؟ تعالوا جرب مبدأ القدرية دوت، إنه أنا عايش هي كده خلاص، يعني هي العيشة كده، وانت لا تملك زمان الامور، وامور غصب عنك هتمر بيها ومحتم عليك وملكش مخرج منها، خلاص اقبلها كده. هل لو الانسان خد ده مبدا للحياه، هل ده ممكن يدي للحياه او يدي الانسان ارتياحيه؟ بص، في قوه اعظم منك ايا كانت هذه القوه، هي متحكمه في الامور، انت مش اقوى منها، وغصب عنك هتكتسل المحكات دي. طب ما خلاص ما تقبلها هي كده، بما يسمى قدر. الحتمية الجبرية، القوة العظمى، القوة الخفية اللي متحكمة في حياتنا اللي احنا من السلطان فيها، بتحصل غصب عننا. طب ما تقبلها، اقبلها بقى بفكر انه لا مفر، اقبلها بفكر انه ده اله شديد حاتم مواعيد واوقات وهتروح منه فين. طب حيجي هنا السؤال، طب ايه بقى معنى الحياه اذا كانت هي من حتميه كده على الانسان؟ هل الانسان لا يملك من مصيره شيء؟ سؤال. هل المبدا ده والانسان خده منهج للحياه، هل ده هيريح الانسان؟ بس في الحقيقه ختم سليمان الجزء دوت، كما المنفعة للإنسان من كل تعب، هتطلع تنزل تتعب ما تتعب هيحصل لك كده. الرؤية اللي رآها سليمان لهذا المنهج أو هذا الفكر القدري، وإيه الرؤية المسيحية، لأنه فعلا شايف زي ما شايفين فعلا أمور أنا ما مش بإيدي بداية ولا بإيدي النهاية، أنا مش بإيدي إن ناس تعمل معايا صلح وناس تعمل معايا حرب. ياما الواحد يدخل في حروب هو مش عايز، عداوة من الناس، علاقات دافئة طيبة وتنفصل عراها. طب يعني إيه بقى رؤية الإنسان المسيحي لهذه الأمور دي؟ بنعمة ربنا تكمل المرة الجاية، لأن الحديثين دول مرتبطين ببعض، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.